السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما نافعا وعملا صالحا يا رب العالمين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، ففي هذا اليوم الثلاثاء 25 من شهر صفر من عام 39 و400 ألف نستأنف الدروس العلمية في رحاب المسجد الحرام في تفسير كتاب الله عز وجل وشرح حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، سائلين الله جل وعلا أن يجعلنا وإياكم ممن تتنزل عليهم السكينة وتغشاهم الرحمة وتحفهم الملائكة ويذكرهم الله في من عنده، من جنة الدنيا في رحاب الحرم الشريف إلى جنات الآخرة التي وصفها الله عز وجل وما فيها من الجنان والخيرات. نتذاكر ونتدارس بعض الآيات في ختام سورة الرحمن، وقد كنا وقفنا في الدرس الماضي عند قوله سبحانه وتعالى: فيهما فاكهة ونخل ورمان. لا يزال السياق رعاكم الله ونضر منكم الوجوه في فضل ما أعده الله جل وعلا لعباده في الجنان في الآخرة، ابتداء من قوله: ولمن خاف مقام ربه جنتان، وذكر صفات الجنتين، ثم قال: ومن دونهما جنتان، أي أقرب منهما أو من دونهما في الفضل، وإن كان فضل الجنة كله كبيرا ولله الحمد والفضل والمنة. نسأل الله ألا يحرمنا وإياكم ووالدينا والحاضرين والسامعين من فضله بمنه وكرمه. قال في صفات هاتين الجنتين اللتين من دون الجنتين الأوليين، ذكر أنهما مدهامتان، وذكرنا كلام أهل العلم في بيان تفسير معنى قوله مدهامتان، وأنهما غابتان مكتظتان من الأغصان، كأن لونهما الدهمة وهو الأقرب إلى السواد من ريهما وفضلهما وخيرهما. ثم ذكر سبحانه أن فيهما عينان، طبعا أن فيهما عينين على سبيل الإعراب، وأن فيهما عينان على سبيل الحكاية في الآية، فيهما عينان نضاختان تنضخان وتتدفقان مسكا وعودا وعنبرا وكافورا، فضلا من الله ومنه لأهل الجنة الذين قضوا أعمارهم في العمل الصالح. وهذه دعوة إلى أن يحرص المسلم في وجوده في هذه الحياة على كثرة العمل الصالح وحسنه. ذكر من صفاتهما، أي هاتين الجنتين، أن فيهما فاكهة ونخل ورمان. لاحظوا السياق في الجنتين الأوليين قريب من السياق في الجنتين الأخريين. مثلا في الجنتين الأوليين يقول سبحانه: ذواتا أفنان، ثم يقول سبحانه: فيهما عينان تجريان. في مقابلهما في العينان الأخريان عينان نضاختان، والنضخ معنى أقوى من مجرد الجريان. ثم يقول سبحانه في صفات الجنتين الأوليين: فيهما من كل فاكهة زوجان، وفي الجنتين الأخريين فيهما فاكهة ونخل ورمان، على نفس السياق لكن على خلاف الصفة، لأن الصفة تتمايز، وهذا على حسب خوف المؤمن من الله جل وعلا ودرجات مقامه في الجنة على حسب إيمانه. فلا يستوي الناس، منهم مقتصد ومنهم ظالم لنفسه ومنهم سابق بالخيرات بإذن الله. ما معنى قوله فيهما فاكهة ونخل ورمان؟ لاحظوا السياق: فيهما فاكهة، ثم عطف ونخل، ثم عطف ورمان. فهل العطف يقتضي المغايرة، ولا أنه جنس من نوع ذلك الجنس؟ يعني في قوله فيهما فاكهة ثم قال ونخل ورمان، هل النخل والرمان من جنس الفاكهة أم أنهما جنس آخر؟ اختلف أهل العلم، اختلف المفسرون رحمهم الله في معنى قوله فيهما فاكهة ونخل ورمان. فذهب جمهور المفسرين إلى أن المراد بقوله فيهما فاكهة ونخل ورمان أنه من باب عطف الجزئي على الكلي، وعطف النوع على الجنس، وأن النخل والرمان من جنس الفاكهة. وهذا سائغ في لغة القرآن وفي لغة العرب، فمن ذلك قوله سبحانه: من كان عدوا لله وملائكته، انظر كيف جاء بالملائكة جميعا، ثم قال وجبريل وميكال. فهل جبريل وميكال صنف غير صنف الملائكة، أو أنه من باب عطف الجزئي على الكلي؟ نعم هو هذا. وتخصيص النخل والرمان كتخصيص جبريل وميكال من باب بيان فضلهما ومكانتهما على سائر الملائكة. وهنا النخل والرمان دليل على فضلهما وأهميتهما ومكانتهما على سائر أنواع الفاكهة، وهذا الذي ذهب إليه جمهور المفسرين وأهل العلم، جمهور المفسرين وأهل العلم. وذهب الإمام أبو حنيفة رحمه الله إلى أن المراد جنس آخر، وأن جنس النخل ليس من جنس الفاكهة، يعني التمر جنس معين وخاص له أحقيته بأن يكون كليا لا أن يكون جزئيا من أفراد الفاكهة. أما الرمان فنعم قد يكون من جملة الفاكهة. إذن قول أبي حنيفة رحمه الله فيما يتعلق بالنخل له وجاهة، لكنه فيما يتعلق بالرمان فقول المفسرين وقول جمهور المفسرين هو الراجح، والله تعالى أعلم. الحاصل أن هذا بيان عموم وخصوص، بيان أن في هاتين الجنتين أنواع الفواكه، وفاكهة ليس معناها فاكهة واحدة، وإنما جنس الفواكه، كما تقول الإنسان، الإنسان ليس زيدا، الإنسان جنس الإنسان. ولهذا قال الله عز وجل والعصر إن الإنسان، أي جنس الإنسان لفي خسر إلا من تحققت فيه الصفات الأربع: الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. إذن هاتان من صفات الجنتين أن فيهما فاكهة وفيهما نخل ورمان، وهما الجنتين أو وهما الجنتان اللتان من دون الجنتين الأوليين. والنخل والرمان وإن كان من الفاكهة لكنهما خصصا بالذكر لمزيد مكانتهما وحسنهما وفضلهما وكثرة نفعهما بالنسبة إلى سائر الفواكه، حكى ذلك الزجاج والأزهري وغيرهما من أهل اللغة. لماذا خص النخل والرمان على سائر الفواكه؟ لماذا خص هذا الخصوص وهذا الجزء من الكل وهذا الخاص من العام؟ اختلف المفسرون في ذلك، فقيل إنما خصهما لكثرتهما في أرض العرب ولمعرفتهما. كل الناس تعرف النخل وتعرف الرمان أكثر مما تعرف بعض الفواكه الأخرى، فخصهما لكثرتهما في أرض العرب. وقيل خصهما لأن النخل فاكهة وطعام، النخل فاكهة يعني يتفكه به، وطعام أيضا غذاء، فلو اكتفى الإنسان بالتمر لكان ذلك فضل عظيم وزاد كبير به يقوم جسده. وكانت عائشة رضي الله عنها لما سئلت عن طعام رسول الله صلى الله عليه وسلم قالت طعامنا الأسودان، التمر والماء. فهذا دليل على أن التمر مكانة عظيمة، ولهذا قال سبحانه وتعالى ونخل طلعها هضيم، يعني سهل الهضم ومستساغ، بل إنه يساعد على الهضم، وذلك لمكانته وخصائصه الغذائية التي ليست في غيره. ولهذا لما ذكرها سبحانه في سورة قاف والنخل باسقات لها طلع نضيد رزقا للعباد، يعني كفى بها رزق، كفى بالنخل رزق. ولهذا قامت الحضارات والأشياء الغذائية عبر التاريخ على هذا النوع من الغذاء وهو التمر، وهو كاف في قيام البدن بل في صحته وعدم اعتلاله. والرمان فاكهة ومع ذلك دواء، الرمان فيه دواء لأن فيه مع في أكله في حبه وخامته الداخلية نوع من الدباغ للمعدة وسلامتها من التقرحات، وهذا مثبت علميا وطبيا. فإذا خصهما لكثرة منافعهما، فالنخل فاكهة وطعام والرمان فاكهة ودواء. وقد ذكرنا خلاف أهل العلم وخلاف أبي حنيفة رحمه الله في المسألة، ثم قال سبحانه فبأي آلاء ربكما تكذبان. هذه النعم، هذه الآلاء بأيها تكذب أيها الإنس وأيها الجن؟ ونحن نقول دائما ولا بشيء من آلائك ربنا نكذب فلك الحمد. فإن هذه النعم التي في الجنان من جملتها هذه الفواكه وهذه النخيل والرمان، وهي داعية المؤمن إلى أن يتزود لها بالعمل الصالح، وداعية المكذب إلى أن يتوب إلى الله وإلى أن يقبل على ربه ليظفر بهذا النعيم المقيم. وجاءت جمل فبأي آلاء ربكما تكذبان الإحدى والثلاثين، شوف في القرآن في سورة الرحمن، وهذا دليل على أن التكرار أسلوب من أساليب اللغة العربية يأتي للتأكيد. فبأي آلاء ربكما تكذبان، والمؤمن تهزه هذه الآيات وتؤثر فيه حتى لا يكون مكذبا بشيء من آلاء الله فلا يؤدي شكر نعمته سبحانه. معترضتان بين جنتان وصفاتهما اعتراضا للازدياد من التأكيد والتكرار الذي هو للتقرير وللتوبيخ للمكذبين وممن حرموا تلك الجنات وعاشوا والعياذ بالله في النار وبئس المصير. ثم قال سبحانه في سياق صنف آخر من نعيم أهل الجنة في هاتين الجنتين اللتين ومن دونهما، لاحظوا: ولمن خاف مقام ربه جنتان الأوليان، ثم قال ومن دونهما جنتان، ولكل الجنتين خيرات وصفات تتسق معها في السياق لكنها تختلف معها وعنها في الصفة. قال سبحانه فيهن، لاحظوا التعبير تغير، الأول فيهما وهنا فيهن، وش الفرق؟ الفرق بينهما أن فيهن هنا تعم الجنتين الأوليين والجنتين اللتين من دونهما، أي فيهن جميعا، بينما فيهما في خصوص الجنتين. فإذا قال مثلا فيهما عينان نضاختان، في أي الجنتين؟ اللتين من دونهما. إذا قال فيهما من كل فاكهة زوجان، يعني في الجنتين اللتين هما الأوليان، لكن إذا قال فيهن معناه في الجنان الأربع، في الجنان الأربع. وهذا دليل على أهمية هذه النعمة وزيادة التكريم لأهل الجنة، فمعهم الحور، ومعهم قاصرات الطرف، ومعهم الخيرات الحسان في الجنان الأولى وفي الجنان التي من دونها. وهذا دليل على فضل نعمة الله عز وجل. ويجوز أن يراد بهم الجنتين، لكنهما اختلاف في السياق في الجنتين الأقرب في المعهود، في المعهود الذكري، وفي المعهود الذهني، وفي المعهود أيضا الحضوري. فيهن خيرات، قرأ جمهور القراء خيرات بإسكان الياء، وقرأ قتادة وغيره بالتشديد فيهن خيرات حسان، وهذا معنى واضح، وكلا المعنيين ظاهر، لكن معنى خيرات هو معنى خيرات، وقد يكون خيرات زيادة في التأكيد، فالتشديد فيه زيادة حركة، وزيادة المبنى تدل على زيادة المعنى. معنى قول خيرات جمع خيرة على وزن فعلة بسكون العين، يقال امرأة خيرة وامرأة شرة والعياذ بالله، أو جمع خير لكنه مخفف للثقل على اللسان وللتسهيل في النطق خيرات، فحينما تقول خيرة أسهل حينما من تقول خيرة، وإن كان المعنى إما أن يكون واحدا وإما أن يكون التشديد فيه زيادة التأكيد. وعلى القراءة الثانية قراءة قتادة خيرات بالتشديد، قال الواحد أن الخيرات النساء، ولاحظوا كأن في حذف فيهن خيرات، فيهن إما أن يكون مبتدأ مقدم، الجار والمجرور مبتدأ مقدم وحقه التقديم، الخبر أينه؟ محذوف، محذوف تقديره نساء، فيهن نساء خيرات أو خيرات. وخيرات صفة، نعت صفة لهؤلاء النساء وأنهن خيرات، وهذا دليل على صفة الخيرية في الرجل. والمرأة أهم، المرأة الخيرة تعين زوجها وأبناءها وتربيهم على العمل الصالح وعلى الخير، بخلاف المرأة الشرة والعياذ بالله أو الشريرة فإنها تربي على غير المنهج الحق. وهذا يؤكد على اختيار المرأة الخيرة في الزواج. ولهذا الدينة تنكح المرأة لأربع، أولها دينه، فاظفر بذات الدين تربت يداك. فلا يغتر الإنسان بالجمال وحده، مع أن الجمال مطلوب، لكن الدين أهم، جمال الدين أهم من جمال الجسد مع الخلو من الدين. ولهذا وصف الله عز وجل نساء الجنة بأنهن خيرات وخيرات، خيرات في الظاهر وهو الحسن والجمال، وخيرات في الباطن وهو قوة الإيمان والصلاح والدافع إلى الخير. خيرات فيهن خيرات، خيرات نساء خيرات فيهن، ضمير فيهن كما قلنا عائد إلى الجنات الأربع. قال الشوكاني رحمه الله: ولا وجه لهذا، يعني أن الشوكاني رحمه الله يرجح أن المراد بفيهن الجنتين اللتين من دونهما. والجنتان الأوليان ذكر الله عز وجل فيهما صفات، فيهن قاصرات الطرف، لكن لاحظ التعبير هنا ركز على الخيرية لفضلها ولأهميتها. وجميع نساء أهل الجنة فيهن هذه الصفة. الشوكاني رحمه الله يقول في فتح القدير: ولا وجه لهذا، يعني أنهن الجنات الأربع، فإنه قد وصف نساء الجنتين الأوليين، يعني انتهى سياق الجنتين الأوليين بما ذكر من أوصاف، ثم ذكر أوصافا جديدة لصفات أهل الجنة ونساء الجنتين اللتين من دونهما. لأنه ذكر في صفات الجنتين نساء الجنتين الأوليين كأنهن الياقوت والمرجان، وهنا فيهن خيرات حسان. تلاحظون من لطيف عبارات القرآن كأنهن الياقوت والمرجان، هذا وصف للظاهر فقط الحسن، لكن فيهن خيرات، لا زيادة، خير الظاهر مع خير الباطن. ولهذا أكد عليه في المعنى الثاني قال حسان، مع أنهن خيرات فإنهن أيضا جميلات، حسان، حسان الوجوه. نعم. قال ابن عاشور: فيجوز أن يكون لصاحب الجنتين الأوليين جنتين أخريين، فصارت له أربع جنات، ويجوز أن يكون توزيعها على حسب من خافوا ربهم، على حسب درجات الخائفين. فالخائفون الكمل لهم ما في الجنتين، ومن كان أقل من ذلك من دونهما فمن دونهما، وذلك فضل الله يؤتيه من يشاء. وهذا يجعل المسلم يتنافس في قوة العمل الصالح فلا يمل أو يضعف، بل تكون همته عالية ليصل إلى القمة الغالية، الفردوس الأعلى، بكثرة العمل الصالح وحسنه على وفق المقتضى الشرعي والهدي النبوي على صاحبه أفضل الصلاة وأتم التسليم. خيرات قلنا أنها صفة، نعت، لمحذوف يناسبه صيغة الوصف، أي نساء خيرات. نعم. وخفف الآية لجهة خفة اللفظ مع السلامة من اللبس. خيرات فاضلات، فاضلات النفس كرائم الأخلاق، حسان جمع حسناء، وهن حسان الوجوه، حسان الخلق وحسان الخلق، حسان الخلق والخلق، الذوات والصفات كلها حسنة. وذلك نور على نور. ثم أتبعه بقوله فبأي آلاء ربكما تكذبان. فإن شيئا منها كائنا ما كان لا يقبل التكذيب، سبحانك ربنا ولا بشيء من آلائك نكذب فلك الحمد. ثم ذكر صفات الخيرات، من هن هاتان، من هن هؤلاء الخيرات؟ قال حور مقصورات في الخيام. هذه أيضا إعرابها إما أن يكون صفة مكررة، وإما أن يكون بدل عن قوله فيهن خيرات. وهؤلاء الخيرات هن الحور المقصورات في الخيام. الحور جمع حوراء، وهي ذات الحور، والحور سواد العينين، إن العيون التي في طرفها حور، وهذا قمة جمال العينين في المرأة، ولهذا قال قتلننا ثم لم يحيينا قتلانا، وهو وصف مركب من مجموع شدة بياض العين وشدة سوادها، وهو من محاسن النساء ومواضع الجمال في المرأة. ما صفة هؤلاء الحور؟ مقصورات. صفتهن أنهن مقصورات، أي محبوسات قارات في الجنان، ومنه القصر لأنه يحبس من فيه. قال في الصحاح قصرت الشيء أقصره قصرا إذا حبسته، والمعنى أنهن خادرات، خدرنا ذوات الخدور، قارات في البيوت، خادرات في البيوت في الخيام لا يخرجن منها. وهذه صفة من صفات الكمال عند المرأة، لأن خروج المرأة صفة نقص، كثرة خروجها صفة نقص، ولهذا ينهى عن المرأة الخراجة الولاجة اللي كل شوي خارجة وداخلة. أما الصفة المحمودة فهي صفة القرار، وقرن في بيوتكن حور مقصورات. لماذا يكون القصر صفة كمال؟ المرأة بطبيعتها وأنثويتها وغريزتها جبلت على الحياة. المرأة التي تخرج تقابل الرجال تتحدث معهم ولا يكون عندها حياء، هذه فيها صفة نقص، ولهذا الرجال دائما يبحثون في الزواج عن المرأة العفيفة الحصينة القاصرة في بيتها. ثم إن هذا من لوازم بناء المرأة لبيتها وخدمتها لزوجها. بالله عليكم، إذا خرجت المرأة من يقوم بخدمة الزوج؟ من يربي الأولاد ويحرص على تربيتهم التربية الصحيحة؟ ولهذا الدعوة إلى القرار في البيوت، وأن تكون البيوت حصنا للمرأة وخدرا لها، هذه دعوة شرعية قرآنية، والدعوة إلى غيرها قد تكون مخالفة، وذلك عد ينظر فيه للمصالح وينظر فيه لظروف الناس. بعض الناس قد يكون خروج امرأته مهما له في استقرار زوجته، إما لقلة ذات اليد أو نحو ذلك، فالوضع يحتاج إلى شيء من النظر النسبي والنظر في تحقيق المصالح. لكنه في صفات أهل الجنة، صفة نساء أهل الجنة صفة كمال، وكذلك من صفات أيضا نساء أهل الدنيا، نساء أهل الدنيا أيضا من صفاتهن القرار في البيوت، من صفات حسنهن وجمال تربيتهن وحيائهن كما قال تعالى: وقرن في بيوتكن ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى. ما معنى مقصورات؟ مقصورات أي باقيات، حبيسات. جعلنا الخيام والبيوت خدرا لهن. وقيل في معنى مقصورات أي قصرنا أنفسهن على أزواجهن. المرأة اللي تخرج ترى، وقد ترى أفضل من زوجها وأجمل من زوجها وأحسن من زوجها، فقد يزيغ بصرها، ولهذا جاء الأمر بغض الأبصار للرجال وللنساء. قصرنا أو قصرنا على أزواجهن فلا يردن غيرهم، حكاه الواحدي عن المفسرين. والأول الذي هو محبوسات قارات، شوف التعبير بمحبوسات ليس معنى حبس سجن كما يصور بعض من يدعون تحرير المرأة وأنها حبيسة وإلى كلام، لا، المراد هذا من تكريم الإسلام للمرأة والتبرج وعدم الحياء، هذا من صفات النقص عند المرأة. نعم. والمرأة التي تقتصر على زوجها دليل على مكانتها وحبها لزوجها، فلا تحتاج أن تغادر بيتها وخيمتها. أيضا لماذا لا تخرج المرأة؟ لأنها مكرمة. الرجل وهو أفضل منها يكون في خدمتها، يكد وينفق ويتوظف لأجل أنه يبني بيته وينفق على زوجته وأولاده، فأيهما أفضل، الذي يبقى في بيته في عرشه في مكانه، أو الذي يكدح في الشمس ويقضي وقته كله من أجل الكدح؟ هذا دليل على الذين يرون خروج المرأة من غير ما مصلحة شرعية. أما إذا وردت المصالح الشرعية فالحكم يختلف. نعم. قال: لا يحتجن إلى مغادرة بيوتهن لخدمة لأنهن مخدومات، ولا لورد أو صدر لأنهن مخدومات، ولا اقتطاف ثمرة ولا كد، وإنما هي قارة في بيتها وزوجها المطالب بالنفقة وتكريمها لأنها مخدومة مكرمة. قال قيس بن الأسلت: ويكرمها جاراتها فيزرنها. ويكرمها جاراتها فيزرنها. شف أيهن المكرمة التي تزار، اللي ما خرج، وهذا عند العرب. ويكرمها جاراتها فيزرنها وتعتل عن إتيانهن فتعذر، يعني يصيبها شيء لا يجعلها تخرج إليهن فتكون معذورة، وهذا من المروءات عند العرب. كيف كانت المرأة تقر في بيتها وأن النساء اللاتي يزرنها دليل على مكانتها وفضلها، ويكرمها جاراتها فيزرنها وتعتل عن إتيانهن فتعذر. مقصورات أين؟ في الخيام، البيوت، وهذه بيوت أهل الجنة، خيام أنشأها الله عز وجل له. الخيام جمع خيمة، وقيل جمع خيم، والخيم والخيمة والخيام جمع خيمة، وهي البيت. وأكثر ما تقال عن البيت إذا كان من الصوف أو من الشعر أو من الوبر ومن أصوافها وأوبارها وأشعارها أثاثاً ومتاعاً إلى حين، هذا إذا أقيم على عمد أو عمد فإنه يكون خيمة. والخيمة معروفة، وهي أعواد تنصب وتظلل بالثياب فتكون أبرد من الأخبية، إذا ارتفعت تكون أبرد من مجرد الخباء، وقد تطلق على بيت البناء. والخيام خيام الجنة من الدرر، درة مجوفة فرسخ في فرسخ من طولها وسعتها. هذه بيوت أهل الجنة، ويزين هذه البيوت النساء المقصورات، النساء المقصورات في هذه الخيام أو قاصرات الطرف. قال ابن القيم رحمه الله: من قاصرات الطرف لا تبغي سوى محبوبها، لا تبغي المرأة في الجنة سوى محبوبها من سائر الشبان، قصرت عليه طرفها من حسنه، من حسن زوجها لا تنظر إلا له، لا تنظر إلى غيره، قصرت عليه طرفها من حسنه. والطرف في ذا الوجه للنسوان، يعني هن اللاتي يغضضن طرفهن على أزواجهن، أو أنها قصرت عليه أو قصرت عليه طرفه، يعني هو لا ينظر إلا لها من حسنها وجمالها. من حسنها فالطرف للذكران، يعني إما أنها هي لحسنه وجماله لا تنظر إلا إليه، لا تريد أحسن منه، أو هو لا يريد أحسن منها، وكلا المعنيين سائغ، لكن المعنى الأول أشهر، أنها هي التي تقصر طرفها عليه. ولهذا قال رحمه الله: والأول المعهود، يعني أن يكون الغض من النساء، والأول المعهود من وضع الخطاب، فلا تحد عن ظاهر القرآن. القرآن له ظاهر وله مؤول، فالظاهر هو المعنى الأول اللي النساء قاصرات الطرف، هذا هو الظاهر. المؤول أن يعني على سبيل الإشارة أن المراد به الرجال وهو سائغ. والأول المعهود من وضع الخطاب، فلا تحد عن ظاهر القرآن، ولربما دلت إشارته على الثاني، يعني المعنى الثاني اللي هو للذكران، فتلك إشارة لمعاني، أي معنى من المعاني التي وردت هذا. وليس القاصرات، يقول ابن القيم رحمه الله: هذا وليس القاصرات كمن غدت مقصورة، فهما إذن صنفان. يعني ليس قوله حور مقصورات كقوله فيهن قاصرات الطرف، بل إن قاصرات الطرف معنى ثاني. قاصرات الطرف يعني تقصر طرفها على النظر إلى زوجها، أما مقصورات أي قارات وباقيات في البيوت لا يخرجن منها. ثم ذكر من صفاتهن أنهن لم يطمثهن إنس قبلهم ولا جن، أبكار، لم يطمثن بمعنى لم تفتضب بكارتهن فيكن ثيبات، وإنما هن أبكار. اختلف القراء في قراءة لم يطمثهن، فقرأ الجمهور بالكسر، كسر الميم، لم يطمثهن، وقرأ الجحدري بفتحها لم يطمثهن، وقرأ الدوري عن الكسائي بضم الميم لم يطمثهن، وهما لغتان في مضارع طمث أو طمث، ونقل عن الكسائي التخيير بين الضم والكسر، لم يطمثهن ولم يطمثهن، وقراءة الجمهور وهي الأشهر بالكسري، وكلا المعاني والقراءات صحيحة. الطمث مسيس الأنثى للبكر من الذكر، لم يطمثهن إنس قبلهم ولا جان. لاحظ الفرق في الجنتين الأوليين، جمعهما في آية، فيهن قاصرات الطرف لم يطمثهن إنس قبلهم ولا جان، بينما في الجنتين اللتين من دونهما أفرد كلا بآية، فقال فيهن، قال حور مقصورات في الخيام، انتهت الآية. ثم فبأي آلاء ربكما تكذبان، زاد معنى نعمة أنهن غير مطموثات من قبل، وهذه نعمة أخرى دليل على خصيصة متميزة في هاتين الجنتين. نعم، وتكرار المعنى في الجنتين دليل على أهمية العفة والبكارة، وأنهن أيضا قاصرات على أزواجهن، ومن تمام التكريم للرجال في النساء أن أزواجهم أبكار عربا أترابا لأصحاب اليمين إطنابا في التحسين. قال تعالى في سورة الواقعة: فجعلناهن أبكارا عربا أترابا. وهؤلاء هن نساء الجنة من الحور، غير نساء المؤمن اللاتي كن معه في الدنيا، لأنهن قد طمثنا. فيحتمل إما أن يطمثنا، إما أن يكون الحور غير مطموثات، أو هؤلاء بفضل الله ونعمته تعاد لها بكرتها فيطمثها زوجها مرة أخرى كأنهن أبكارا. وهذا من تميم النعيم، من تمام النعيم لأهل الجنة. ويرى بعض المفسرين أن هذه صفة للحور وليست صفة لنساء أهل الجنة اللاتي كن لنساء أهل الجنة اللاتي كن معهم في الدنيا، وهذا دليل أيضا على زيادة تكريم الله جل وعلا لأهل الجنة. قال: لم يطمثهن إنس قبلهم ولا جان. لماذا جاء بالجان هنا؟ لماذا جاء بالجان هنا؟ على أن السياق كله في نعيم أهل الجنة، ويظهر فيما يظهر، أول ما يظهر للمستمع والقارئ أنهم الإنس. قال أهل العلم، قال المفسرون في قوله لم يطمثهن إنس قبلهم، الضمير يعود إلى الأزواج، إلى الأزواج قبلهم، أي قبل أزواجهن، سواء كان هذا الطمث من إنس أو من الجان، أي لم يطمثهن أحد من قبل، تأكيد على أنهن خلقن لهم، وأنهن أبكار، وأنهن لم يمسسن. وهذا دليل على مكانة المرأة أيضا. قال الفرزدق: وقعن إلي، أو رفعن إلي، وفي رواية وقعن إلي، لم يطمثهن، أو لم يطمثن قبلي، وقعن إلي لم يطمثن قبلي، وهن أصح من بيض النعام. ثم قال: ولا جان، قال احتراز، تتميم واحتراز، واحتراس وتأكيد، دعا إليه أن الجنة دار ثواب لصالح الإنس والجن. فلما ذكر الإنس نشأ توهم أنه إن لم يمسسهن إنس فقد يكون مسهن جن، فنفى سبحانه هذا الأمر من باب تأكيد الآلاء والنعم لأهل الجنة، وأنهن لم يمسسهن إنس ولا جان قبلهم، فدفع ذلك التوهم الذي قد يرد في الذهن لهذا الاحتراس والاحتراز. وفي هذه الآية، في كثير من آيات القرآن، دليل على أن الجن مكلفون، على أن الجن مكلفون، وأن منا المسلمون، وأن منا المسلمون ومنا القاسطون، وأن منا الصالحون ومنا دون ذلك، وأن الجن يدخلون الجنة وينعمون كما ينعم الإنس. وثم قال سبحانه: فبأي آلاء ربكما تكذبان؟ هذه كلها نعم لا تكفر ولا تجحد، وهي أيضا دعوة للمؤمنين أن يكسبوا هذا الثواب وأن يستمروا على هذا العمل الصالح، مبتدئين بتوحيد الله والمعتقد الصحيح ولزوم السنة والحرص على الهدي النبوي والسير على سنة النبي صلى الله عليه وسلم، وملازمة العبادات والحذر من المحرمات والمنهيات. ثم ذكر آخر صفة لهم: الاتكاء. وقد ذكرها أيضا في صفات أهل الجنة الأوليين: متكئين هناك على فرش بطائنها من استبرق، وهنا متكئين على رفرف خضر وعبقري حسان، فبأي آلاء ربكما تكذبان. قرأ الجمهور متكئين على رفرف بالإفراد، وقرأ عثمان بن عفان والحسن متكئين على رفارف بالجمع، وقراءة الجمهور رفرف. نعم، وقرئ خضر متكئين على رفرف خضر بإسكان الضاد وضم الخاء بضم الخاء وسكون الضاد، وقرئ بضمهما خضور بضمهما، وهي لغة قليلة. الجمهور على الخضر بإسكان الميم الضاد، بإسكان الضاد. نعم، وقرأ الجمهور عبقري بالإفراد، رفرف وعبقري بالإفراد. وقرأ عثمان والحسن عباقري على وزن رفارف في القراءة السابقة، وقرئ متكئين على فرش أو على رفرف خضر وعباقر حسان، وهذه عباقر نسبة إلى البلد الذي يأتي منه هذا النوع من الثياب. وقال قطرب: ليس بمنسوب، وهو مثل كرسي وكراسي وبختي وبخاتي. متكئين ما إعرابها؟ حال، يتنعمون بهذا النعيم وهؤلاء الحور وفي الخيام والخيرات الحسان، حالة كونهم متكئين، أو أيضا منصوبة على المدح، وكذلك يجوز أن تكون صفة لهم. كررت متكئين بدون عطف لأنها في مقام تعداد النعم، وهي مقام يقتضي التكرير أو التكرار استئنافا. على رفرف، ما المراد بالرفرف؟ شوف سبحان الله معاني القرآن. الحين لو تقول للإنسان هات الرفرف، وين يروح؟ رح الرفرف السيارة على طول. أو يعني تعبير القرآن الرفرف هذا للمراكي وللمساند، عبقري، هات العبقري. يقول لك العبقري وينه؟ يرى أن مثلا الرجل العبقري الذكي، لا، هذا تعبير القرآن. وشوف في سورة أيضا الغاشية: وزرابي. ليت الناس يستعملونها الآن، الزرابي وزرابي مبثوثة، نمارق، نمارق مصفوفة. النمارق هذه النمارق الوسائد اللي يتكى عليها في الظهر. لو تقول للواحد الحين ولا لابنك هات النمرقة ولا هات النمارق، راح يبحث عنها ما يجدها. ولا تقول له هات الرفرف ولا أدني العبقري. قصدي أننا ينبغي أن نحيي لغة القرآن في بيوتنا وفي مخاطباتنا وفي أحاديثنا، ولا تطغى علينا أيضا اللهجات العامية أو التعبيرات الأخرى، وإن كانت معنى المتكئات أو السرر أو ما يتكأ عليه ويسند الظهر عليه كأنه أيضا من أنواع النعيم الذي يتكأ عليه في الدنيا، وهو أيضا موجود في الآخرة، لكن الصفة
غير الصفة. الرفرف نوع من البسط، نوع من البسط، جمعه رفارف أو والرفرف قيل إنها أيضا جنس أو اسم جمع لمفرد رفرفة، وهو ما يبسط على الفراش لينام عليه، متكئين على رفرف أي الفراش الذي يبسط على السرير، وهي ثياب تنسج على شبه الرياض ويغلب عليها اللون الأخضر، اللون الأخضر. شوف ثياب أهل الجنة خضر، عاليهم ثياب سندس خضر، وهنا متكئين على رفرف خضر. هذا فيه دليل على أن اللون الأخضر فيه مزيد أفضلية، لأن الله لم يكن ليختار لأهل الجنة لونا إلا أفضل الألوان. هذا فيه رد على اللي يقولون إنه اللون الأخضر مثلا هذا هيئة لفرقة أو لطائفة أو لمجموعة. لا، الفرق ليس في الأشكال، وإنما في العقائد، في المنهج، في الطريقة. أما مجرد الألوان فلا يترتب عليها اعتقاد إلا ما جاء فيه الدليل، وجاء الدليل هنا على أن الأخضر هو لباس أهل الجنة، هذا دليل على فضله. والناس في الألوان يختلفون، وللناس فيما يعشقون مذاهب، لكننا نقول هنا أن الله خص أهل الجنة بالرفارف الخضر بما يتكئون عليه من اللون الأخضر، وهو أيضا دليل على مكانته. ولهذا شبه ذو الرمة الشاعر المعروف الرياض بالبسط العبقرية في قوله: حتى كأن رياض القف ألبسها، أو ألبسها يعني مخطوبته، من وشي عبقرة تجليل وتنجيد. قال أبو عبيدة: الرفارف البسط. وبه قال الحسن ومقاتل والضحاك وغيرهم. وقال ابن عيينة: هي الزرابي اللي في سورة الغاشية. وقال ابن كيسان: هي المرافق التي يتكأ عليها في المرفق. وروي عن أبي عبيدة أنه قال: هي حاشية الثوب. وقال الليث: ضرب من الثياب الخضر. وقيل: الفرش المرتفعة. وقيل: كل ثوب عريض فهو رفرف. قال في الصحاح: والرفارف والرفرف ثياب خضر تتخذ منها المحابس الواحدة رفرفة. اشتقاق الرفرف من رف يرف، هذا معنى ثاني، يعني من حسنها يرف إليها الطرف، من حسنها يقال رف يرف إذا ارتفع. وقيل إنها رفارف لأنها مرفوعة، ومنها رفرفة الطائر بجناحه إذا طار، ومنه تحريك جناحيه في الهواء. خضر صفة، صفة لاستحضار اللون الأخضر لأنه يسر الناظر في الجملة. ولهذا كان الربيع أخضر: أتاك الربيع الطلق يختال ضاحكا من الحسن حتى كاد أن يتكلم. وكانت الثياب الخضر عزيزة، وهي لباس الملوك ولباس الكبراء. قال النابغة: يصونون أجسادا قديما نعيمها بخالصة الأردان خضر المناكب. وكانت الثياب المصبوغة بالألوان الثابتة التي لا يزيلها الغسل نادرة لقلة الأصباغ الثابتة، ولا تكاد تعدو الأخضر والأحمر، ويسمى الأرجواني. هذا الرفرف. فما هو العبقري؟ العبقري أيضا وصف لما كان فائقا في صنفه، صفة زائدة على الرفرف. عزيز الوجود وهو نسبة إلى عبقر، وعبقر اسم لبلاد يقطنها الجن في معتقد العرب، فينسب إليها كل ما تجاوز العادة في الإتقان والحسن. هذا عبقري. وإلى اليوم مثلا تجد الذكي والعبقري في ذكاء يقول هذا عفريت، يعني إنه ذكي وإنه كان في عنده شيئا من ما يكون من مس الجان فيه، وإن كان هذا ليس أيضا على الإطلاق. ففي الإنس والأصل أنهم هم العباقرة، ولو لم يكن كذلك لما كان منهم الأنبياء والرسل عليهم صلوات الله وسلامه. يقول زهير: بخيل عليها جنة عبقرية، جديرون يوما أن ينالوا ويستعلوا. فشاع ذلك في استخدام العرب أن العبقري الوصف الفائق في الحسن أيا كان، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم فيما حكاه من رؤيا القليب الذي استسقى منه، قال: ثم أخذها أي الذنوب عمر فاستحالت غربا فلم أرى عبقريا يفري فرية. لم أرى، النبي عليه الصلاة والسلام يقول لعمر لم أرى، أو عن عمر: لم أرى عبقريا يفري فرية. وإلى هذا أشار المعري بقوله: وقد كان أرباب الفصاحة كلما رأوا حسنا عدوه من صنعة الجن. هذا يعني يسوغ في لغة العرب. فضربه القرآن مثلا لما هو مألوف عند العرب في إطلاقه، وبهذا يتبين لنا معنى الرفرف والعبقري، وأنه جنس من ثياب أهل الجنة، ومما يجلسون عليه في سررهم، ومما يتكئون عليه سواء في مرافقهم أو في ظهورهم. قيل إن العبقري هو نوع من اللباس، وقيل هي الطنافس، وقيل هي نوع مما يوشى به الجسد، وقيل هي الزرابي، وقيل البسط، وقيل الديباج، وقيل أنها ثياب منسوجة من بلاد عبقرة تسكنها الجن ينسب إليها كل فائق. قال الخليل العبقري عند العرب: كل جليل فاضل فاخر من الرجال والنساء. قال عبقري، ثم ذكر في صفاتها أنها حسان، وعبقري حسان أيضا صفة من الحسن، جمع حسناء، وهي صفة للرفرف وللعبقري حسان، إذ هي اسم جمع. ثم قال: فبأي آلاء ربكما تكذبان، فإن كل نعمة من هذه النعم أجل من أن يتطرق إليها التكذيب، وأعظم من أن يجحدها جاحد أو ينكرها منكر. ولا بشيء من آلائك ربنا نكذب فلك الحمد. وهذه آخر جملة من الجمل المكررة، وبها انتهى الكلام المسوق للاستدلال على تفرد الله جل وعلا بالإنعام والتصرف والآلاء. ثم ختم سورة الرحمن بقوله سبحانه: تبارك اسم ربك ذي الجلال والإكرام. نعم، تبارك اسم ربك مأخوذ من البركة، صفة لله جل وعلا ذي الجلال. قرأ الجمهور ذي الجلال بالكسر على أنها صفة لربك، تبارك اسم ربك ذي الجلال والإكرام. وقرأ ابن عامر: تبارك اسم ربك ذو الجلال، ويعود هنا إلى الاسم، تبارك اسم ذو، تبارك اسم ربك ذو الجلال والإكرام، على أنها صفة لاسم. والصحيح الأرجح قراءة الجمهور: تبارك اسم ربك ذي الجلال والإكرام. تبارك تفاعل من البركة، ولهذا ما يقال للإنسان تبارك، ولا يقال للبنيان تبارك، ولا يقال تبارك علينا، ولا زرنا نتبارك، لا، هذه من الصفات التي لا تكون إلا لله. تبارك اسم ربك، تبارك الذي نزل الفرقان، تبارك الذي بيده الملك. فليتنبه لهذا، فإنها من الأخطاء الشائعة. تفاعل من البركة. قال الرازي: وأصل التبارك من البركة وهو الدوام والثبوت، ومنه بركة البعير وبركة الماء، فإن الماء يكون دائما فيها، والمعنى دام اسمه وثبت أو دام الخير عنده سبحانه، لأن البركة وإن كانت من الثبات لكنها تستعمل في الخير وتطلب منه سبحانه وتعالى، أو يكون معناه على وارتفع وجل شأنه، وهذا أيضا من أدلة استوائه وعلوه على العرش جل جلاله. وقيل معناه تنزيهه سبحانه وتقديسه، وإذا كان هذا التبارك منسوبا إلى اسمه عز وجل فما ظنك بذاته؟ فأين الذين يطلبون البركة من غير الله، من الأولياء أو من الصالحين؟ اطلب البركة من الله، تبارك اسم ربك ذي الجلال والإكرام. البركة في الزوج، في الولد، في الخير، في المال، في الصحة، دائما اطلبها من الله جل وعلا. وقيل الاسم هنا بمعنى الصفة، وقيل هو مقحم كما في قول الشاعر: إلى الحول ثم اسم السلام عليكما، ومن يبكي حولا كاملا فقد اعتذر. شوف، هذه من لطائف ثقافة الاعتذار. إذا أخطيت على واحد يقول: ومن يبكي حولا واحدا فقد اعتذر. أما اللي بس يعتذر بكلمة اعتذر ولا أنا آسف، هذا ما اعتذر. ومن يبكي حولا واحدا فقد اعتذر. انظر إلى أهمية الصداقة والمحبة بين الناس، وأنها إذا خدشتها أي لون من ألوان الخدوش والمنغصات والأخطاء فينبغي أن يبادر للاعتذار. ومن أهمية الاعتذار أن الإنسان لو يبقى سنة يعتذر ويبكي لشدة فراق حبيبه ومن يعتذر إليه، حينها يقبل العذر. نقولها سياقا للذين يخطئون كالجبال: أولا في حق الله، ولا يبكون إذا كان يبكي حولا لحبيبه، فكيف بالحبيب الأعظم وهو الله جل وعلا. ثم الحبيب النبي صلى الله عليه وسلم في مخالفة هديه وسنته، فينبغي علينا أيها الإخوة أن نذكي هذا الأمر، فيكثر الإنسان من البكاء والتباكي من خشية الله تبارك وتعالى. ولهذا كان نبينا عليه الصلاة والسلام كثيرا البكاء، يقرأ القرآن ويبكي، ويقرأ عليه القرآن ويبكي عليه الصلاة والسلام، خشوعا وتقصيرا في أداء حق الله عز وجل، لأنه وهو يبكي يناجي ربه ويحس بتقصيره ويتذكر ذنوبه، فيدفعه ذلك إلى البكاء. وأبشر أيها الباكي، فإن الله عز وجل يقبل توبة عباده، وهو سبحانه يقيل العثرات، وهو جل وعلا يغفر السيئات، وهو سبحانه يدمح الزلات. قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله، إن الله يغفر الذنوب جميعا، إنه هو الغفور الرحيم. تبارك اسم ربك ذي الجلال والإكرام، لما ذكر سعة فضله وإحسانه على عباده في هذا السياق كله من أول سورة الرحمن، وهي نعم في نعم، آلاء تتلوها آلاء لا يكذب بها الإنس ولا الجان، ناسب أن يختم بأنه سبحانه هو البركة في ذاتها، في صفاتها، في منالها، وأنها لا تنال إلا منه سبحانه وتعالى. تبارك اسم ربك ذي الجلال والإكرام، أي تعاظم وتقادس وتقدس وكثر خيره، له الجلال الباهر والمجد الباطن والظاهر والكامل والإكرام لأوليائه سبحانه. من أهم هداية الآيات بيان هذا النعيم في الجنة، في الجنتين الأوليين وفي الجنتين الأخريين، فلا نعيم أفضل وأعظم وأجل من نعيم الآخرة. مهما كان نعيم الدنيا فإن نعيم الجنة أعظم وأفضل. فضيلة التمر من أين أخذناها؟ ونخل، واستثناءه بل تخصيصه من العموم وتخصيص الجزء من الكل، وأيضا الرمان فمنافعهما عظيمة. فضل المرأة المقصورة والقارة في بيتها وذم التي تخرج من بيتها، كما قال ابن عباس رضي الله عنهما بيان أن الجن مكلفون. من أين أخذناها؟ ولا جان يدخلون الجنة ويسعدون فيها كما الإنس. البركة تنال من الله عز وجل، تبارك اسم ربك ذي الجلال والإكرام. ثم بعد ذلك الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، الحديث الذي ذكره المصنف رحمه الله في كتاب الصلاة، حديث أي الأعمال أفضل؟ قال الصلاة على وقتها. وقد عرفنا في الدرس الماضي الصلاة، عرفنا الصلاة في اللغة والاصطلاح، وذكرنا أن المعهود إذا أطلق، إذا أطلقت الصلاة في أين من أي في أي أو إلى أي المعاني ينصرف، هل الشرعي أو اللغوي؟ إذا أطلقت الصلاة ينصرف إلى المعنى الشرعي. قال تعالى وأقيموا الصلاة، قال تعالى إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا، مروا أبناءكم بالصلاة. إذا أطلقت الصلاة معناها الصلاة الشرعية، ويجوز أن يراد بها الإطلاق اللغوي، لكن ذلك أيضا مقرون. قال تعالى وما كان الله ليضيع إيمانكم، فسمى الإيمان هنا أيضا دعاء، وإن كان معنى الصلاة في اللغة الدعاء، ويجوز أن يصرف عن المعنى الشرعي إلى المعنى اللغوي. ومنه قوله تعالى وصل عليهم، أي أدعو لهم. فحينما يقال الإنسان صلي مثلا، ولهذا قال النبي عليه الصلاة والسلام اللهم صل على آل أبي أوفى، دعا لهم. لكن حينما تقول لابنك صلي لا تقول أدعو، وإنما تريد المقتضى الشرعي. إذا ما الفرق بين المراد اللغوي والمراد الشرعي، أو ما العلاقة؟ العلاقة هنا كما يقول أهل اللغة العلاقة الجزئية، لأن الدعاء جزء من الصلاة، الدعاء جزء من الصلاة، لأن الصلاة فيها مشتملة على الدعاء، ولها فروض وشروط ومكملات، كما أن لها مبطلات وأيضا مفسدات، منها من شروطها الطهارة، ومن مفسداتها الحدث. الصلاة في الإسلام لها مكانة، ولهذا بدأ بها المصنف رحمه الله بعد الطهارة، لأن الصلاة ثاني أركان الإسلام وهي عمود الإسلام. ولفظ الصلاة، لفظ الصلاة مشتقة من الصلة، لأنها صلة بين العبد وبين ربه، والإنسان إذا قام يصلي فإنه يناجي ربه. وقيل إنها مشتقة من الصلوين، والصلوان عرقان في الظهر ينحنيان إذا ركع الإنسان، والأول أرجح لأنها صلة بين العبد وبين ربه. ومن أوجه أهميتها ومكانتها أن الله فرضها سبحانه وتعالى على نبيه بدون واسطة. العبادات الأخرى يفرضها بواسطة الملك جبريل عليه السلام، أما الصلاة فإن الله تولى فرضها بنفسه، فرضها على عبده ونبيه محمد صلى الله عليه وسلم ليلة الإسراء من فوق سبع سماوات، كما في حديث الإسراء والمعراج المتفق عليه. فهي العبادة الوحيدة التي فرضت في السماء وبدون واسطة، وهذا يعني أنها فرضت قبل الهجرة، فرضت في العهد المكي، والنبي صلى الله عليه وسلم بمكة، وبالتحديد قبل الهجرة بثلاث سنوات، وفرض عليه قيام الليل عليه الصلاة والسلام، قم الليل إلا قليلا، وهو نوع من الصلاة وهو بمكة. وهذا دليل على أقدميتها وأسبقيتها، وأنها أفضل من الزكاة والصيام والحج. ولعظم مكانتها سماها الله إيمانا، وما كان الله ليضيع إيمانكم، في الصلوات التي صلاها النبي صلى الله عليه وسلم والمؤمنون إلى بيت المقدس. وبوب البخاري رحمه الله في صحيحه باب الصلاة من الإيمان، وذكر قوله سبحانه وما كان الله ليضيع إيمانكم، يعني صلاتكم عند البيت. وبوب ابن خزيمة رحمه الله في صحيحه فقال باب الدليل على أن إقام الصلاة من الإيمان. ومن الأدلة على فضلها أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يتركها، لم يتركها البتة حتى في مرض الموت. ولهذا حتى المسلم الآن إذا مرض لا يجوز له أن يترك الصلاة، يصلي على حسب حاله، صل قائما، فإن لم تستطع فقاعدا، فإن لم تستطع فعلى جنب، لكن لا تسقط عن المسلم بحال من الأحوال حتى لو كان مريض، إلا في حال أن عقله غائب، أي أن عقله ليس معه، فهذا يعني انتهى عنه التكليف. فالنبي عليه الصلاة والسلام وهو في مرض موته كان يسأل أصلى الناس. في حديث عائشة رضي الله عنها لما ثقل النبي صلى الله عليه وسلم قال أصلى الناس، هذا دليل على أن قلبه متعلق بأبيه وأمي بالصلاة، وأن بالصلة بينه وبين الله، وأنه يناجي ربه. قلت، تقول عائشة لا، هم ينتظرونك. قال ضعوا لي ماء في المخضب. قالت ففعلت فاغتسل فذهب. انظر في هذه الحال ومع هذا يجاهد نفسه ليقوم ليصلي، دليل على أهميتها. فذهب لينمو فأغمي عليه ثم أفاق، ولما أفاق اش قال؟ قال تغدى الأولاد والبنات ولا المال اشتر عليه؟ قال أصلى الناس، هذا دليل على أهميتها، يكررها ثلاث مرات عليه الصلاة والسلام. الصلاة هي وصيته عليه الصلاة والسلام عند حلول الموت ونزول السكرات. فعن أنس بن مالك رضي الله عنه قال كان آخر كلام النبي صلى الله عليه وسلم حين حضرته الوفاة الصلاة الصلاة وما ملكت أيمانكم. قال فجعل يغرغر بها في صدره وما يفيض بها لسانه. وهذا دليل على أهميتها وفضلها. وترجم عليه ابن حبان في الصحيح فقال ذكر آخر الوصية التي أوصى بها رسول الله صلى الله عليه وسلم في علته، أن الصلاة هي أول ما يحاسب عليه العبد يوم القيامة، كما في حديث أبي هريرة مرفوعة إن أول ما يحاسب الناس يوم القيامة عليه من أعمالهم الصلاة. طيب، ورد في حديث أول ما يقضى بين الناس في الدماء، فما الجمع بين الحديثين؟ قال أهل العلم الجمع بينهما أن الصلاة في حقوق الله، وأن الدماء في حقوق عباد الله. الصلاة عمود الدين، كما في حديث معاذ بن جبل ألا أخبرك برأس الأمر وعموده وذروة سنامه؟ قلت بلى يا رسول الله. قال رأس الأمر الإسلام وعموده الصلاة وذروة سنامه الجهاد في سبيل الله. وأيضا الصلاة الفارق بين الكفر والإيمان، إن بين الرجل وبين الشرك أو الكفر ترك الصلاة، العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة، فمن تركها فقد كفر. فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فإخوانكم في الدين. وفي الآية الأخرى فخلوا سبيلهم، بمعنى أنهم إن تابوا ولكن لم يقيموا الصلاة فليسوا بإخوانا لنا في الدين ولا نخلي سبيلهم. وبوب النووي رحمه الله في صحيح مسلم قال: باب بيان إطلاق اسم الكفر على من ترك الصلاة. ولهذا قال التابعي الجليل عبد الله بن شقيق العقيلي رحمه الله: كان أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم لا يرون شيئا من الأعمال تركه كفر غير الصلاة. خرجه الترمذي في سننه. وقد استدل الإمام أحمد وغيره على كفر تارك الصلاة بكفر إبليس بترك السجود لآدم، وترك السجود لله أعظم من ترك السجود لآدم، فهذا دليل على أن تارك الصلاة كافر. وقد فرق أهل العلم بين الذي يتركها جاحدا لوجوبها، وهذا باتفاق أهل العلم أنه كافر، واختلف أهل العلم في من تركها تساهلا وكسلا، فذهب الجمهور على كفره وذهب آخرون إلى غير ذلك، والله تعالى أعلم. فمن ترك الصلاة فيه شبه من إبليس، لأنه ترك السجود لله والخضوع له والانقياد لأمره. هذا ما يسمح به الوقت في هذا الدرس، سائلين الله عز وجل أن يرزقنا وإياكم العلم النافع والعمل الصالح، وأن يوفقنا وإياكم لما يحبه ويرضاه، وأن يغفر لنا ولوالدينا ووالديهم، إنه جواد كريم. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.